قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقدة الكتاب والسنة، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم. فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومع هذا الصحابي الذي قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. إنه عويمر، إنه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. ومع شيء من سيرته يذكرنا بها الشيخ سعيد القاضي، فليتفضل مشكورا وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا بأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يرزقنا التمسك بنهجهم وهديهم، اللهم آمين. أبو الدرداء رضي الله عنه، واسمه عويمر، واسم أبيه مختلف فيه، وهو من الخزرج من الأنصار. قال العلماء: أسلم في غزوة بدر لكنه لم يحضر الغزوة، أسلم عقب الغزوة، ثم شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد غزوة أحد وما بعدها من الغزوات. ومن أجل مناقب أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان من القلة القليلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لم يجمع القرآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أربعة. طبعا هذا في حدود علم أنس رضي الله عنه، وهذا في الأنصار، وإلا فمن المهاجرين آخرون، فهو يتكلم عن الأنصار وعن الذين يعلمهم. فذكر منهم في بعض الروايات أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه. أبو الدرداء كان عابدا زاهدا في الدنيا، واشتهر بعبادته وزهده. وهناك موقف في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي الدرداء وبين سلمان رضي الله عنهما. فيوما من الأيام زار سلمان أبا الدرداء، فقابلته أم الدرداء رضي الله عنها وهي متبذلة، يعني لا تظهر التزين والتحسن في ملابسها، وعلى وهذا طبعا الظاهر أنه كان قبل فرض الحجاب. فقال: أين أخي أبو الدرداء؟ فقالت أبو الدرداء: ليس له حاجة في الدنيا، ليله قائم ونهاره صائم، يصوم النهار ويقوم الليل. فجلس سلمان مع أبي الدرداء، وكان أبو الدرداء صائما، فجاء بالطعام إلى سلمان فقال له: كل. فقال: لا، كل أنت أيضا. قال: لا، إني صائم. قال: لا، كل. فأكل، فجعله يفطر وهو صائم. فلما جاء الليل، أول ما الليل دخل بعد العشاء، قام أبو الدرداء يريد أن يقوم الليل، فقال له سلمان: نم. نام عنده سلمان هذه الليلة، فنام. وأراد أن يقوم بعد قليل فقال له: نم. حتى كان آخر الليل قال له: قم. فقام فصليا. فقال له سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه.
ثم ذهب فصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وذهب أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له ما حصل بينه وبين سلمان. في بعض الروايات أنه قال له إن لنفسك عليك حقا كما قال سلمان رضي الله عنه، في بعض الروايات أنه قال صدق سلمان. فهنا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التوازن في الحياة، أن الانقطاع للعبادة والانقطاع للعمل والانقطاع لشيء على حساب شيء من الخطأ، بل الواجب على المسلم أن يوازن. وذكر في سيرة أبي الدرداء أنه قال كنت قبل الإسلام أعمل تاجرا، فلما جاء الإسلام يعني ما استطعت أن أجمع بين التجارة والعبادة فتركت التجارة. ويعلق الإمام الذهبي على هذا فيقول لو أنه جمع بين التجارة والعبادة لكان أولى. هذا هو المطلوب، إذا الإنسان استطاع يجمع بين الاثنين ويسدد ويقارب كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام فهو أولى. لكن إذا وجد أن الدنيا ستفتنه ولم يستطع فله ذلك، ولعل هذا الذي فعله أبو الدرداء رضي الله عنه. الإمام الذهبي كان يقول أبو الدرداء حكيم هذه الأمة، وهذا الكلام صحيح، لأن الذي يقرأ في حياة أبو الدرداء رضي الله عنه يجده رجلا حكيما جدا، وله أقوال كثيرة في حياته مذكورة في سيرته، أنتقي منها بعض الأقوال. كان يقول، ولم أحرر الأسانيد ولكن هذا مذكور في سيرته في السير والتاريخ وطبقات ابن سعد وغيرها، اللهم استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس خاشع. فنعوذ بالله من خشوع النفاق، إن الإنسان يظهر التمسكن والزهد والعبادة وهو في حقيقة أمره ليس عابدا. فنسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظن بنا الناس. وكان يقول رضي الله عنه لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تعمل بما علمت، وإن أخوف ما أخاف إذا وقفت للحساب أن يقال لي ماذا عملت فيما علمت. فنسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وأن يجعلنا من الذين يعملون بما يعلمون. هذا مهم جدا. ولكن لفت انتباهي قول مذكور عنه أيضا أنه يقول إني آمركم بالأمر ولا آتي، ولكن رجاء أن أؤجر. لن تستطيع أن تدل الناس على كل أمر وتفعله، هذا لا أظنه ممكن. أن كل أمر مستحب وكل أمر في الدين تدل الناس عليه وتعمله، لازم تعمله حتى تدل الناس. إذن لن تستطيع أن تدل الناس على كثير من الأمور، لا سيما إذا كنت خطيبا فتتكلم عن كل العبادات على مرور الأيام، فهل أنت تقوم بكل العبادات المستحبة؟ لا، هذا صعب وشاق. ولكن الدل على الخير كفاعله. جاء رجل يا رسول الله إني قد أبدع بي، الدابة بتاعته راحت وتاهت، فأحملني معك. قال لا أجد ما أحمله. طيب اللي جنب النبي؟ قال لا أجد أنا الآخر. قال بجوار النبي واحد؟ قال رسول الله أنا أعرف من يحمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. طبعا هذا ربما يأتي بإشكال عند بعض الناس، يقول لك طيب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وثبت أن الذي يأمر بالناس بالمعروف ولا يأتيه يعذب في جهنم. هذا يحمله العلماء على الذي يأمر بالواجب ولا يأتي بالواجب، أو ينهى عن المعصية المحرمة ويأتي المعصية المحرمة، ويفعل هذا استكبارا وإعراضا عن الله، ويعني كأنه يعني الموضوع مش في دماغه. بخلاف واحد ممكن يذكر الناس بعبادة واجبة وهو يقصر فيها لكنه يجاهد نفسه، أو ينهى الناس عن معصية لكنه ربما يقع فيها بعض الأحيان لكنه يجاهد نفسه. ففرق برجل مصر ورجل يرجع ويستغفر لله عز وجل. في موقف من المواقف بعدما فتحت قبرص ومر بالسبي على أبي الدرداء، فلما رأى السبي بكى، فقيل له تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال له بينما هذه الأمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا الله عز وجل فأذلهم الله سبحانه وتعالى، ما أهون العبد على الله إذا هو عصى الله. فنسأل الله ألا يهيننا بمعصيته. ومن يهن الله فما له من مكرم. فالمعصية لها ذل، وهذا أيضا في الذي يصر على المعصية، وإلا فالله يحب التائبين والتائب يتوب من ذنب. فالمشكلة في الذي يعصي ولا يفكر في التوبة، هذا الذي يهينه الله ويذله الله عز وجل. في موقف آخر، مر أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل تجمع الناس حوله وهم يسبونه لأنه فعل ذنبا، فقال لهم: أرأيتم لو أنه وقع في بئر ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عفاكم. عندنا في مجتمعاتنا المسلمة الآن عند كثير منا نظرة احتقار وازدراء للعاصي، وهذه غلط، هذه ليست من الدين أصلا، والدين لم يأتي بهذا، إنما تنظر إلى العاصي نظرة إشفاق ورحمة. وجاء رجل شرب الخمر فجلده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء مرة ثانية فجلد، ثم جاء في الثالثة فجلد. تخيل واحد عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انت دلوقتي لو جيت بواحد ملتزم وكده وحفظ القرآن وفعل ذنب من الصغير يعمل لك عليه حملة. طب ده فعل كبيرة وعايش مع نبي وصحابي جليل. فواحد قال: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه ما علمته يحب الله ورسوله. يبقى إيه؟ مش معنى أنه عاصي؟ لا خلاص لا. قالوا له لأبي الدرداء: ألا تبغضه؟ مش راجل ده عاصي؟ ألا تبغضه؟ قال: لا، من قال أن أنا أبغض هذا العاصي؟ إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. هذه أخلاق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في قول له جميل قال: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في هذه الدنيا. ثلاث حاجات كان هو بيستمتع بها ويستلذ بها رضي الله عنه. قال: الصيام بالهواجر، الصيام أو ظمأ الهواجر، لما يصوم ويظمأ في سبيل الله عز وجل. النبي يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وعلى غرار هذا نحن غدا الخميس، فمن استطاع فليصم وليذكر غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة كان يتحرى الصيام الاثنين والخميس بإسناد صحيح. فهذه واحدة. الثانية قال: والسجود في الليل، قيام الليل، نسأل الله ألا يحرمنا إياه. والثالثة قال: مجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. ناس لما يجلس معهم يتكلمون كلام يقربه من الله عز وجل، وإلا فكثير من المجالس في هذه الأيام قيل وقال وكلام لا يرضي الله عز وجل. عاش أبو الدرداء رضي الله عنه حياة حافلة بطاعة الله عز وجل، وظل يعيش في بلاد الشام، كان يعيش في دمشق، وكان أمارا بالمعروف نهيا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى مات رضي الله عنه بعد سنة 30 من الهجرة. فنسأل الله أن يلحقنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يثبتنا على نهجهم ونهج نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا.